بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في رواية كما تقدم أن إذا مر بآية تسبيح تبدأ آية تسبيح وفيها تنزيه لله عز وجل، سبح الله بمعنى أنه نزه، فهذا كله مشروع ومن آداب تلاوة القرآن الكريم. وهل هذا الأمر مشروع حتى في الصلاة المكتوبة أو أن هذا في صلاة الليل؟ الأقرب والله أعلم أن هذا في صلاة الليل ولا يشرع في الصلاة المكتوبة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه فعل ذلك في الصلاة المكتوبة، وإنما حفظ هذا عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كما جاء في حديث حذيفة السابق. فكون عليه الصلاة والسلام هذا مانق عنه لا في صلاة الليل مع تكرر الصلاة المكتوبة في اليوم والليل 5 مرات، ومع ذلك كل لم ينقل عنه هذا الشيء، فهذا لعله يوجه أن هذا إنما يفعل في صلاة الليل. قال: ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو ثانين جهرا بحيث يؤذيهم. نعم، جاء في موطأ الإمام مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة وكانوا يقرؤون كل واحد مع نفسه، ولكنهم كانوا يجهرون في القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على البعض الآخر، كلكم ينادي ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهاهم عن الجهر وبين لهم أن كل واحد منهم إنما ينادي ربه جل وعلا، فإذا كان يناديه فعليه أن لا يرفع صوته في هذه الحالة، لأن الله عز وجل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهنا في هذه الحالة لا يشرع للإنسان أن يجهر بالقراءة، لأن سوف يؤذي من كان بجانبه، والذي بجانبه إذا جهر سوف يؤذيه، وبالتالي هذا راح يمنع من التدبر ومن الاستغراق في الدعاء والخشوع. فلذلك من الحكمة هنا عدم رفع الصوت بذلك. نعم، إلا إذا لم يكن هناك أحد أو أن هناك أناس يستمعون لقراءته، فهنا يشرع له أن يرفع صوته بالقرآن. إن كان هناك من يستمع لقراءته فلا شك هنا يشرع أن يرفع صوته بالقرآن من أجل الذين يسمعون تلاوته. نعم، أو كان لوحده بحيث أنه ما يؤذي أحد فلا بأس أن يرفع صوته، لا بأس هنا أن يرفع صوته بقراءة القرآن. وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك فالأصل عدم الجهر، الأصل عدم الجهر للتلاوة، وهذا هو الأصل في الأذكار. الأصل في الأذكار أن الإنسان لا يجهر بها، وإنما جاء الجهر بالذكر في مواطن خاصة، الجهر بالذكر والقرآن أشرف الذكر، فأقول الجهر بالذكر جاء في مواطن خاصة، جاء في دبر الصلاة كما جاء في الصحيحين في حديث العباس أنه كان يعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكبير، وفي رواية بالتسبيح، وهذا يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالذكر بعد الصلاة، ولذلك سمع ابن عباس، مع أن ابن عباس الذي يظهر أنه كان يصلي في الصفوف المتأخرة وذلك لصغر سنه، هناك من الصحابة كما تعلمون أكبر منه، فهم أولى بأن يكونوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام من ابن عباس، ولذلك قال: كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالتسبيح، وفي رواية بالتكبير، فلو كان يصلي قريبا منه في الصف الأول مثلا أو في الثاني كان رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى يسلم، فكان هذا يقطع عليه، وإنما ما يعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالتسبيح، فهذا يفيد أنه كان يجهر، وأن ابن عباس كان في الصفوف الأخيرة بحيث أنه ما كان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لصغر سنه ولأنه في الصفوف الأخيرة، فإنما كان يعرف انقضاء الصلاة بالجهر. نعم، فأقول هذا الموطن من السنة للإنسان أن يجهر فيه. نعم، وأما الجهر بالتهليل فقط، الجهر بالتهليل فقط ضبط الصلاة، فهذا ليس من السنة الاقتصار على الجهر بالتهليل فقط. يعني الملاحظ على الكثير أنهم يجهرون بالتهليلات فقط دون باقي الذكر، دون باقي الذكر الذي يكون ضبط الصلاة، فهذا خلاف السنة. وإنما السنة الجهر بكل الذكر الذي يكون ضبط الصلاة، هذه السنة في ذلك، وعدم الاقتصار على الجهر بالتهليل فقط. نعم، والموطن الثاني أيضا الذي جاء في الجهر بالذكر أو الجهر بالذكر هو الجهر بالتلبية، الجهر بالتلبية لما جاء في السنن وصح ابن خزيمة أن جبريل نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يرفع صوته بالتلبية هو ومن معه، أمر بأن يرفع صوته بالتلبية هو ومن معه. فالسنة الجهر بالتلبية ورفع الصوت بذلك، حتى أن الصحابة كانت تبح أصواتهم بسبب رفعهم لأصواتهم بالتلبية. نعم، والموطن الثالث هو الجهر بالتكبير، هو الجهر بالتكبير، وذلك عند الخروج إلى صلاة العيد في يوم الفطر، عند الخروج إلى صلاة العيد أي عيد الفطر، فالسنة الجهر بالتكبير إلى أن يصل المصلى ويستمر بالجهر إلى أن يشرع الإمام بالصلاة، فيكبر الإمام كما تعلمون فيكبر بتكبيره. وقال بعض أهل العلم أن يشرع الجهر بالتكبير من حين مغيب الشمس، من حين مغيب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان، ففي ليلة العيد يشرع الجهر بالتكبير، لكن هذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت عن ابن عمر ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالفه هو أنه كان إذا خرج إلى المصلى جهر بالتكبير، فإذا خرج المصلى جهر بالتكبير. نعم، وأما من استدل بالآية الكريمة لتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهذه الآية الكريمة لا تكفيها فيها مشروعية التكبير، لكن ليس فيها وقت التكبير، وأن ليس فيها وقت التكبير بأنه في ليلة العيد، بأنه في ليلة العيد. نعم، فعندما الإنسان يكمل العدة أو عندما المسلمين يكملون العدة وإذا خرجوا لصلاة الصبح، عفوا، إذا خرجوا لصلاة العيد كبروا إلى المصلى، فهذا عمل، فهذا عمل بالآية الكريمة. نعم، وأيضا التكبير عندما تفل العشر الأولى من شهر الحجة، فهنا أيضا يشرع التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى آخر يوم من أيام التشريق. وتعلمون ما ذكره البخاري في صحيح معلقا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يكبران عندما تدخل العشر. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس عندما سئل ماذا كنتم تقولون في يوم عرفة وأنتم ذاهبون إلى عرفة من منى اليوم التاسع، قال منا المكبر فلا ينكر عليه، ومنا الملبي فلا ينكر عليه، منا المكبر فلا ينكر عليه، ومنا الملبي فلا ينكر عليه. نعم، فهذه المواطن كلها يشرع فيها الجهر بالذكر، يشرع فيها الجهر بالذكر، وأما عدا ذلك فالأصل عدم الجهر، الأصل عدم الجهر. نعم، قال ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. لا، فهذا كل مشروع، في كل هذه الحالات يشرع للإنسان أن يقرأ سواء كان راكب ولا ماشي ولا قاعد. ولذلك الله عز وجل قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقراءة القرآن أفضل الذكر. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله على كل أحيانه، كان يدعو الله على كل أحيانه، وكان يقرأ القرآن وهو في حجر عائشة، عندما يضع رأسه في حجر عائشة كان أيضا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. ففي كل هذه الحالات يشرع للإنسان أن يدعو الله جل وعلا. قال: ولا تكره في الخبيث ولا مع حدث أصهر. نعم، أيضا القراءة في الطريق، يعني سواء كان الإنسان جالس في الطريق ولا ماشي في الطريق، فيشرع له أن يقرأ، يشرع له أن يقرأ. وكما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن الأحيان كون الإنسان ماشي في الطريق أو جالس في الطريق، فهذا داخل ضمن هذا النقص. نعم، قال: ولا ما حدث أصغر. نعم، بالنسبة للحدث كما تعلمون الحدث حدث عن أكبر وأصغر. الحدث الأكبر اختلف أهل العلم في قراءة القرآن لمن كان محدثا حدثا أكبر، يعني كان على جنابة أو المرأة كانت حائض ونفسة وما شابه ذلك، هل يشرع القراءة في هذه الحالة أو لا يشرع؟ فذهب بعض أهل العلم لأنه لا تجوز القراءة في هذه الحالة، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم. نعم، وجاء في ذلك حديث ابن عمر أن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن، أن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، ذهب بعض أهل العلم نعم إلى التفصيل في ذلك، فقال أن من كان على جنابة أنه لا يقرأ القرآن، بخلاف من كان بخلاف المرأة الحائض والنفسة فإنها تقرأ لعدم الدليل الذي يمنعها من ذلك. وذهب بعض أهل العلم لأن الجميع يقرؤون، سواء كان الإنسان على جنابة ولا المرأة حائض ولا نفسة، ذهبوا إلى أن هؤلاء كلهم يقرؤون القرآن. وطبعا قراءة القرآن هنا ليست من المصحف وإنما من حفظ الشخص. نعم، والأقرب والله أعلم من هذه الأقوال هو القول الثاني، أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بخلاف الحائض والنفسة. نعم، أما الجنب فلما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وصححه، وصحح أيضا ابن خزيمة وقواه شعبة بن الحجاج وغيرهم من أهل العلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ما كان يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. وجاء في رواية: أما الجنب فلا ولا آية. وحديث علي خلف أهل العلم في صحته، فمن ضعفه نعم فما نقل عن الشافعي وغيره، وهناك من قواه فما نقلت عن من تقدم ذكره. والأقرب أنه قوي، الأقرب أنه لا بأس بإسناده، الأقرب أنه لا بأس بإسناده. فيه عبد الله بن سلمة، وعبد الله بن سلمة هذا تغير حفظه، كبر في السن وتغير حفظه، ولكن راجح لا بأس بإسناده، راجح لا بأس بإسناده. الراجح أن عبد الله بن سلمة هذا الأصل أنه حسن الحديث ما لم يخالف غيره، فهنا ليس هناك ما خالفه عبد الله بن سلمة، فحديثه حسن لا بأس به. ولذلك كما ذكرت قواه شعبة بن الحجاج وقواه أبو عيسى الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم من قوى هذا الحديث. ولهذا الحديث طريق آخر، لهذا الحديث طريق آخر أيضا لا يخلو من كلام، لكن أحد هذين الطريقين قوي الآخر. وأما بالنسبة للحائض والنفسة، فالحائض والنفسة لم يأتي دليل صحيح يمنعهم من القراءة بخلاف الجنب كما تقدم في حديث علي. وأما حديث ابن عمر أن الحائض والنفسة لا يقرآن القرآن، فهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، بل نقل ابن تيمية الاتفاق على ضعفه، ورجح أبو حاتم الرازي أنه من كلام ابن عمر، رجح أنه موقوف عليه، لأنه جاء من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وإسماعيل بن عياش حديثه على قسمين، ما رواه عن الشاميين أهل بلده فحديث صحيح مستقيم، وما رواه عن غير أهل بلده كالحجازيين فهذا مردود ولا يصح. وموسى بن عقبة من الحجازيين، وموسى ثقة جليل من أوثق أصحاب المغازي، وهو من صغار التابعين فوجده الجماعة، فإسماعيل تفوض بهذا الحديث عن موسى بن عقبة، فهذا حديث منكر ولا يصح. نعم، فليس هناك دليل يمنع الحائض ولا الجنب من قراءة القرآن، والأصل عدم المنع. واستدل بعض العلم على مشروعية قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة المتفق على صحته، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما حجت مع عائشة رضي الله عنها كما هو معلوم حاضت قبل الوصول إلى مكة، ولا طهرت إلا إما في اليوم العاشر أو في ليلة العاشر أو في نهاية التاسع، ما طهرت إلا أخيرا. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج إلا طواف بالبيت، قال افعلي ما يفعله الحاج إلا طواف بالبيت. ولا شك أن الذي يفعل الحاج أو مما يفعل عفوا الحاج هو قراءة القرآن، مما يفعل الحاج هو قراءة القرآن. فإذا عائشة داخلة في هذا الشيء، ولم يمنحها الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من الطواف بالبيت حتى تطهر، فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث، ودلالته يعني لا بأس بها، ليست بالقوية تماما، وذلك قد يكون المقصود افعل ما يفعله الحاج أي من أفعال الحج، أي من أفعال الحج، وقد يكون السياق سياق الحديث يقتضي هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب عائشة فيما يتعلق بالحج وليس في كل الأشياء والأمور، وإنما يخاطب فيما يتعلق بالحج، فيعني أنها لا بأس أنها تسعى بين الصفا والمروة، أنها في اليوم الثامن تكون في منى، وكما تقدم في التاسع في عرفة، وتأتي في ليلة العاشر إلى مزدلفة، يعني كل أفعال الحج تفعله ما عدا الطواف بالبيت. فقد يكون سياق الحديث في هذا، وهذا الذي يبدو، هذا الذي يبدو والله أعلم من سياق الحديث في هذا، لكن هذا ليس نفسه. المهم ليس هناك دليل يمنع الحائض ولا النفاس، ولعل الحكمة في هذا أن الحيض والنفاس قد يطولان، وبالذات النفاس، وبالذات النفاس، فالنفاس هناك على قد يكون 40 يوم في الغالب، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر على انقطاع الدم، فطول هذه المدة لا تقرأ القرآن، فهذا قد يؤدي إلى نسيانها للقرآن إن كانت تحفظ أو تحفظ شيئا منه. فالمهم ما هنا دليل بين وواضح في منع الحائض من قراءة القرآن، نعم الحائض والنفس، وأما من كان على جنابة فهذا كما تقدم في حديث علي يمنع من قراءة القرآن. نعم، وأما ما يتعلق بالحدث الأصغر نعم يقرأ من كان محدثا حدثا أصغر يقرأ القرآن، وليس هناك مانع من قراءة القرآن، والخلاف بين أهل العلم بالذات فيما يتعلق بالحدث الأكبر كما تقدم. قال وتقرأ في المواضع القذرة، هذا من أجل مكانة القرآن الكريم وأنه كلام الله جل وعلا، فلذلك يقرأ قراءته في المواضع القذرة. قال ويستحب الاستماع لها والاستماع للقارئ، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بل من حديث لعمة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتجاوزونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الحديث فيه مشروعية الاستماع لقراءة القرآن، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد كما جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم ما سمع قوم يقرؤون القرآن إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وليس فيه رواية أخرى ليس فيها تقييد ذلك في المسجد، وتقييد ذلك في المسجد في رواية الأولى إنما خرج مخرج الغالب، يعني لا مفهوم للمخالفة هنا، لا مفهوم للمخالفة هنا، فيشرع في كل مكان وبالذات المسجد هو أولى من غيره. قال والاستماع للقارئ. نعم، فالاستماع للقارئ هذا أمر مشروع ومطلوب لقوله جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأمر ربنا عز وجل بالاستماع لقراءة القرآن والإنصات لهذا الذي يتلو كلام الله عز وجل. نعم، وهذه الآية الكريمة ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها في الصلاة، إلى أنها في الصلاة. نعم، كما نقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لا أعلم بين الناس خلافا إن هذه الآية في الصلاة، والآية عامة، الآية الكريمة عامة، الآية الكريمة عامة، لكن بالذات يتأثر هذا الشيء كما تعلمون إن في الصلاة مطلوب من الإنسان أن لا يقرأ بل يستمع وينصت، وإنما الخلاف في الفاتحة فقط، الخلاف بين العلم في الفاتحة، هل عليه أن يقرأ الفاتحة وبعد ذلك يستمع وينصت، ولا حتى أيضا في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهمية وأن عليه أن يستمع وينصت لقراءة إمامه، هذا في خلاف مطول بين العلم، والراجح أن الفاتحة تستثنى، الفاتحة مستثناة من ذلك، هذا هو الراجح لما ثبت في الصحيحين في حديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت، لا عن عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نعم، ولما جاء في صحيح مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حجاج، تقدم الكلام على هذه القضية. فلا شك أن بالذات الاستماع خاصة عند الصلاة أو في الصلاة في الصلاة الجهرية، وأن الإنسان لا يجوز أن يقرأ غير الفاتحة. نعم، وأن الفاتحة تستثنى من ذلك. نعم، قال ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. نعم، يعني لا يتحدث عند القراءة بما لا فائدة فيه، وعلم من هذا أن الشيء الذي فيه فائدة لا بأس بالحديث عنه وحتى لو كان هناك من يقرأ، والمقصود بما فيه فائدة يعني بما تدعو إليه الحاجة، يعني مو درس يلقى مثلا وواحد يقرأ، هنا إما أن يستمع للقراءة وإما أن يستمع للدرس، لكن المقصود إذا كان الإنسان يستمع واحتاج إلى أن يكلم شخص، واحد سأل عن حاجة ولا نبه فلان قال جيب الحاجة الفلانية أو ما شابه ذلك، فهذا نعم لا بأس به. نعم، قال وكره أحمد السرعة في القراءة، وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء. نعم، كما تقدم أن الله عز وجل قد أمر بترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل هو ضد الاستعجال بل قراءة القرآن بتمهل. نعم، فالسرعة في القراءة هذا خلاف ما تقدم، ويجعل الإنسان ما يتدبر القرآن، يجعل الإنسان ما يتدبر القرآن. نعم، ولا شك نحن نقع في هذا، لا شك نحن نقع في هذا وبكثرة، يعني الإنسان يقرأ ولا شك أن هذا مطلوب، لكن قد ما ينتبه للتدبر، ولا يخشى أن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلا شك أن التدبر هذا شيء مطلوب، فنحن كثير ما لا ننتبه للتدبر ويكون الإنسان همه القراءة، فلا شك أن التدبر مطلوب، وحتى يتدبر لا يستعجل. قال وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء. نعم، قراءة الألحان هو أن يقرأ الإنسان كما ذكر المصنف، هو أن يقرأ الإنسان القرآن مثل فعل أهل الغناء، فلا شك أن هذا ممنوع ولا يجوز. ولا شك أن أهل الغناء يقرؤون القرآن يغنون أعطنا الله وإياكم من ذلك وفق طريقة معينة وعلى حالة معروفة. فقراءة القرآن ليست كذلك. ولذلك يلاحظ يعني هناك من يقرأ القرآن مجرد تحسين الصوت وأحيانا قد يبالغ في التنطيق فيه. ولذلك من الغناء في القرآن هو أن الإنسان يبالغ في المد أو قد يمد في شيء ليس فيه مد أو أنه يبالغ في الحركات حتى تكون حروفا فهذا كل من الغناء في القرآن. فينبغي الانتباه لهذا الشيء. ولذلك القراءة الخاشعة تختلف عن القراءة التي تكون على طريقة أهل الغناء. فالمطلوب تحسين الصوت هذا لا شك ما تقدم مطلوب ويكون بخشوع حتى يكون مؤثرا. فقراءة الألحان المقصود بها على طريقة أهل الغناء. ومن ذلك أن يمد الإنسان في شيء لا يمد أو يبالغ في الحركات حتى يجعلها حروف أو يبالغ في التنطيط نعم وما شابه ذلك. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أنه أن من أشراف الساعة أن يقدمون الشرف لكي يصلي بهم لا يقدمونه إلا لكي يغنيهم. يقدمون الشرف في الصلاة لا يقدمون من أجل علمه وتقواه وأنه أقرأ من غيره لا، وإنما يقدمون من أجل صوته فقط. وهذا هو الخالق، هذا هو الجابر. الجابر الآن إذا أراد العينون الإمام إنما ينظرون إلى حس صوته فقط ولا ينظرون إلى قراءته وحفظه لكلام الله وإتقانه لذلك ولا إلى علمه، فلا ينظرون إلى هذا ولا تقواه ولم ينظرون حسن الصوت. وهذا لا شك أنه خطأ، هذا لا شك أنه خطأ. وهذا من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة. نعم، حتى أن شخصا حدثنا ولعل بعض الأخوان الموجود هنا يمكن سمع القصة أن هنا تكون عندنا حول المسجد بنوا مسجد في المدينة النبوية، والقائم على هذا المسجد أخو الباني، قام على هذا المسجد أخو الباني الذي بناه توفي رحمه الله، فالقائم عليه أخو الذي بناه. والناس جماعة المسجد اختاروا شخص يصلي بهم، فاشترط عليهم أن ما يأتي إلا إما في الصلوات الجهرية فقط أو في صلاتهم من الجهرية والباقي لا يأتي. فأحيانا يكون موجود في صلاة الظهر أو العصر موجود في البيت ولا يخرج إليه يعني صارت المسألة فقط مجرد حسن صوته، لكن الحمد لله قاموا عليه وأبعدوه عن هذه الوظيفة. فما أخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا واقع، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قال ولا يكره الترجيع. نعم، قال الترجيع هو الترجيع بالصوت بحيث يقول وهذا قراءة معروفة، يعني قراءة موجودة، وإن كان الغالب لا يعرفها وليس كل واحد يحسنها. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع في قراءته والحديث رواه البخاري في صحيحه. فالتوجيع في القراءة هذا أمر مشروع، نعم، قال ومن قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار وأخطأ ولو أصب. نعم، هذا لا شك أنه حرام، ولا يجوز الإنسان أن يقول في القرآن برأيه يعني بدون دليل ولا برهان ولا علم، فلا شك أن هذا كله لا يجوز. وطبعا تفسير القرآن هذا يكون بخمسة أشياء، إما أن يكون بالقرآن نفسه كما تعلمون في بعض المواضع في القرآن الكريم قد تكون فيها إجمال، وفي مواضع أخرى فيها ضبط لهذا الإجمال، فهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. نعم، هذا على أنواع التفسير، هذا على أنواع التفسير. القسم الثاني تفسير القرآن بالسنة النبوية، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فأرسل عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن عليه الصلاة والسلام، فهذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يفسر القرآن بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، فمن المعلوم أنه جاء عن جمع من الصحابة تفسير كلام الله عز وجل، وبالذات ما جاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أو ما جاء عن ابن عباس حضر القرآن وترجمان القرآن رضي الله عنه، فجاء كما هو معلوم جاء عن شيء كثير في ذلك وغيره من الصحابة. نعم، وبعد ذلك ما جاء عن التابعين. طبعا ما جاء عن الصحابة له ميزة، لأنه في الغالب ما أقول عن الرسول، لأنهم أخذوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم آية تنزل القرآن وتنزيله، فهم أعلم به من غيره. ثم ما جاء عن التابعين كمجاهد بن جبر المكي مثلا، أو عكرمة مولى ابن عباس، نعم، أو غيرهم من أفاضل التابعين كالشعبي وغيره، فجاء عنهم شيء كثير من ذلك، خاصة عكرمة ومجاهد جاء عنهم شيء كثير، وكانوا أهل العلم يهتمون بتفسير المجاهد، كان يهتمون بتفسير مجاهد، وقد جاء بإسناد لا بأس به عن مجاهد أنه قرأ القرآن على ابن عباس 3 مرات، يوقفه عند كل آية ويسأله عنها، يوقف عند كل آية ويسأل عنها، فهذا قد ثبت عن مجاهد رضي الله عنه. ولذلك كان سفيان الثوري والشافعي وأحمد كانوا يهتمون بتفسير مجاهد، كانوا يهتمون بتفسير مجاهد بن جبر المكي، وكثير ما يذكر البخاري في صحيحه في تفسير آيات أو كلمات ينقل عن مجاهد رحمه الله. فغالبا ما جاء عن التابعين أنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، كما تقدم في مجاهد، وأنه أخذ هذا عن ابن عباس. نعم، وخامسا هو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل كما تعلمون باللغة العربية، فهذا آخر شيء، وهو الأمر الخامس تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. وأما ما عدا ذلك بالرأي المجرد فلا شك أن هذا ممنوع، لا شك أن هذا ممنوع ولا يجوز. وقد جاء حديث في ذلك، من قال في القرآن برأي فأصاب فكذا وكذا عليه، أو فيه وعيد شديد، لكن الحديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، أن يقول دلت على هذا أن الإنسان لا يجوز أن يقول في القرآن برأيه، إنما لو يكون يقول الإنسان بما دل عليه الدليل. قال: ولا يجوز المحدث مس المصحف بأسن. لعل نكمل بعد الأذان. فضل أبو عبد الله. نعم، قال: واخذ الأجرة. نعم عفوا، قال: ولا يجوز المحدث. نعم عفوا، قال: نعم، ولا يجوز المحدث مس المصحف. نعم، لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم، كتب أشياء كثيرة كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم عندما ولاه على نجران، وكان من ضمن ما كتب له أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا اللفظ وهو لا يمس القرآن إلا طاهر جاء من طرق متعددة، وإن كانت لا تخلو من كلام، وقد توسعت دارقطني في ذكرها، رواه الإمام مالك، وتوسع الدارقطني في ذكر أسانيد هذا الخبر، فهذه الأسانيد بعضها يقوي بعض الآخر. وكتاب عمرو بن حزم صحيح لا شك فيه، كتاب عمرو بن حزم صحيح لا شك فيه، وقد أثنى عليه بعض الحفاظ كابن عبد البر وغيره، ولكن هذا الكتاب لم يثبت بإسناد صحيح ذكر كل ما فيه، وإنما الذي لا شك فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمرو بن حجر هذا الذي صح. فإذا عندما ينسب شيء إلى الكتاب لابد أن يثبت، فمما ثبت نسبته إلى الكتاب هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أن لا يمس القرآن إلا طاهر. بعض العلماء جاز ذلك، لكن الصواب أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن سواء كان حدثا أكبر أو كان حدثا أصغر للحديث السابق. أما قول عز وجل ولا يمسه إلا المطهرون فهذا اختلف في تفسير الآية، اختلف في تفسير هذه الآية. فهذا الحديث دلالته من حيث الدلالة دلالة واضحة على المنع من ذلك. قال وله حمله بعلاقة، نعم هذا لا بأس به لأنه ما راح يمس القرآن في هذه الحالة، وإنما يأخذ بعلاقة يعلقه ولا يمس بيده مباشرة، هذا لا بأس به. قال أو في فرج فيه متاع وفي كمه، فهذا كله لا بأس لأننا هنا ليس في ذلك مباشرة في المس. قال وله تصفته بعود ونحوه، لأن هذا ليس فيه مباشرة في المس القرآن. كيف؟ نعم يا محمد نعم. أي بعلاقة لا بأس، يعني أن ممس العلاقة يحمل بها ما يباشر بيده، هذا المقصود. نعم. قال بعود ونحوه وله مس تفسير وكتب فيها قرآن. نعم كتب التفسير هذه لا بأس بذلك، كتب التفسير هذه ليست قرآن، فلا بأس أن الإنسان المحدث يمس هذه الكتب. قال وكتب فيها قرآن، كتب أهل العلم تجد فيها استدلال بالآيات، فهذا أيضا لا بأس لأن هذا ليس قرآن. قال ويجوز للمحدث كتابته من غير مس. نعم. قال يجوز المحدث أن يكتب القرآن، يعني إنسان مثلا يكتب رسالة فكان من ضمن رسالة التي كتبها أنه يستدل في بعض الآيات، إنسان كتب نصيحة ولا ينسخ كتاب من كتب أهل العلم فيه آيات، فهذا لا بأس بذلك لأن هذا ليس مثل المصحف، هذا ليس مثل المصحف. قال وأخذ العدوى على نفسه أي نسخ القرآن، هذا لا بأس للإنسان أن يأخذ الأجرة على نسخ القرآن، يأخذ الأجرة على عمله، ولو فعل هذا تطوعا فهذا لا شك هذا شيء مطلوب وحسن، فالأعمال تتعلق بالخير وأن الإنسان يؤديها بدون أن يأخذ عليها أجرة فهذا أمر مطلوب وحسن، لكن لو أخذ الأجرة على كتابة المصحف فهذا لا بأس به لأن الأصل في هذا الإباحة. نعم. قال ويجوز كسه الحبيب، نعم فكون الإنسان يكسو المصحف الحبيب وهذا من قبيل التعظيم لكلام الله، هذا من قبيل تعظيم كلام الله واحترامه، فهذا كله لا بأس به. قال ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه احتراما لكلام الله، هذا من باب الاحترام لكلام الله جل وعلا. وأما إذا كان القرآن بعيد عنه بحيث مد رجله والقرآن هناك أو استدبره والقرآن بعيد عن ظهره فهذا لا بأس في هذه الحالة، وأما إذا كان مقابل رجله أو القرآن خلفه واستدبره فهنا هذا المقصود، المقصود هو في هذه الحالة، أما إذا كان بعيد فلا بأس، هذا من باب احترام كلام الله وتعظيمه. نعم. وجاء في سنة أبي داود أنه عندما أتي بالتوراة وضحى الرسول عليه الصلاة والسلام على وسادة، والله على وسادح، لكن هذا الحديث فرد به الدراوردي وأصل الحديث في الصحيح وليس فيه هذا الشيء، أصل في الصحيح ليس فيه هذا الشيء. قال ونحو ذلك مما فيه فوق تعظيمه، فكل شيء ينافي تعظيم كلام الله فهذا لا شك أنه ممنوع، وهذا ينقسم إلى قسمين، أحيانا قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، مثل امتهان كلام الله بأن يقعد عليه والعياذ بالله ولا يقع عليه فلا شك أن هذا كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك، وهناك شيء دون ذلك ينافي احترام كلام الله، مثل يلاحظ على بعض الناس إن إذا طلب من عند شخص القرآن يعني كأنه يرميه له، هذا لا شك أنه لا يجوز، هذا ينافي احترام كلام الله، هذا لا يجوز وينافي احترام كلام الله. فينظر الانتباه إلى مثل هذا الشيء. أو تجد أن بعض الناس خاصة طلاب المدارس تجد معه مصحف، فأحيانا يجمع كتبه ثم يتكئ على هذه الكتب، ولا شك أن هذا حرام ولا يجوز. إذا كان فيها القرآن فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز. وأما إذا كان هذه الكتب محترمة فكذلك أيضا لا يجوز، من كتب التوحيد والفقه والحديث، فلا شك أن هذا أيضا حرام ولا يجوز. قالوا يكره تحليته بذهب أو فضة. تحلية المصحف بذهب أو فضة هذا مكروه، لأن هذا من قبيل الإسراف الذي لا فائدة فيه، هذا ما في فائدة وإسراف لا حاجة إليه. وقد جاء حديث رواه ابن المبارك وهو: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. ولكن هذا الحديث لا يصح، بعض أهل العلم قواه في طرق له، ولكن هذا الحديث فيه ضعف ولا يصح. نعم، فتحلية بذهب أو فضة هذا أمر مكروه، لأن لا فائدة فيه وفيه إسراف، والإسراف لا شك أنه ممنوع. قال: وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة. نعم، كل هذا لم يكن على عهد الصحابة، والمقصود كتابة الأعشار أي بعد عشر كل آيات، المقصود بالأعشار بعد عشر كل آيات. فالبعض كان يكتب عشر أو يكتب عين نسبة إلى العشر، فهذا كله لم يكن موجودا على عهد الصحابة، ولذلك الصحابة جودوا القرآن، عندما كتبوا القرآن جودوه مما ليس منه. ولا شك أن التعشير وما شابه ذلك هذا ليس من القرآن الكريم. نعم، وأيضا حتى عدد الآيات هذا ليس أيضا مما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر بغير طاهر. نعم، هذا لا شك أنه حرام أن يكتب القرآن الكريم أو شيء فيه ذكر لله عز وجل بغير طاهر، يعني يكون بشيء نجس، فهذا كله حرام ولا يجوز، لأن هذا من امتهان كلام الله جل وعلا، هذا كله من امتهان كلام الله. ماذا؟ كتابة العدد لا أفضل، هذا ليس من فعل الصحابة، كتاب المقصود الكتابة، ولهم عدل الآيات، عدل الآيات نعم، لهذا المقصود الكتابة، كتابة ذلك في المصاحف هذا المقصود. قال: فإن كتب به أو عليه وجب غسله. يجب هنا غسله لأن كتب بالنجاسة، عافنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بلي المصحف أو إن جرس دفن، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر، وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي، وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار، وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إن هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي رد علي روحي وآفاني في جسدي وأذن لي بذكره، ثم يستاك. فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح بالاستفتاح المكتوبة، وإن شاء بغيره كقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك، وإن شاء قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضى ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك والتطوع في البيت أفضل وكذا الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر ولا يصح التطوع من مضطجع.
قال المصنف رحمه الله تعالى قال وإن بلي المصحف واندرس دفن لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. لا شك أن المصحف الواجب هو تعظيمه وتقديسه لأنه كلام الله جل وعلا وعندما لا يستفاد من هذا المصحف وذلك عندما يبلى ويتمزق فهنا في هذه الحالة إما أن يدفن إكراما له لئلا يأتي من يعبث فيه ولئلا يهان وذلك بأن يلقى في مكان غير محترم فلذلك عثمان رضي الله تعالى عنه دفن المصاحف ما بين المنبر وما بين القبر حفر لها حفرة ودفنها في هذه الحفرة صيانة لها وإكراما لهذه المصاحف لئلا تهان وتلقى في مكان مهان أو تحرق هذه المصاحف أو تحرق وذلك لأن الاستفادة منها غير متأدية وأن هذه المصاحف تمزقت فمن باب إكرامها لئلا تهان إما تدفن كما تقدم أو تحرق كما ذكر ذلك بعض أهل العلم لأن أصبحت لا ينتفع بها بسبب تمزقها فأصبحت لا ينتفع بها فهنا إما أن تدفن كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وإما أن تحرق في أجهزة تقطع الأوراق وعندما تقطع ماذا يفعل بالتالي عندما تقطع الأوراق ماذا يفعل الكلمات تمحى وشفلون بها بعد ذلك يعودون مرة ثانية يرمونها بعد ذلك لا بأس يعني بهذا أيضا لا بأس إحراقها هو في الحقيقة مثل ما ذكرت الإحراق هو مثل ما ذكرت عندما تقطع قطع صغيرة بحيث أن القرآن أو كلام الله جل وعلا يذهب فهذا مثل الإحراق. قال وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي تقدم لنا فيما سبق ما جاء من النصوص من الحث على النوافل وتقدم لنا أن النوافل بعضها أشد من البعض الآخر وتقدم الكلام في هذه القضية وما هي النوافل التي هي أشد من الأخرى. نعم وتقدم أيضا الفوائد والمصالح التي تجنى من المحافظة على النوافل وذلك أنها تجبر الفرائض وفيها الأجر الجزيل والثواب العظيم وأن الإنسان يرفع درجات بسبب ما قدمه من فرائض وما داوم عليه من نوافل فتقدم هذا أو نحو ذلك. قال إلا في أوقات النهي سوف يأتينا بمشيئة الله أن هناك أوقات ينهى من التطوع فيها والمقصود بالتطوع هو التطوع بالصلاة دون ذلك من التطوعات يعني التطوع بالصلاة عندنا التطوع بالقرآن عندنا التطوع بالصيام عندنا التطوع في الصدقة فالمقصود بأوقات النهي كما هو معلوم هو فيما يتعلق بالصلاة فهناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها. نعم سوف يأتي ذكر هذه الأوقات بمشيئة الله. قال وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار. طبعا صلاة الليل المقصود بها التهجد والوتر، هذا هو المقصود بذلك، ولا يخفى ما جاء من النصوص التي تدعو وترغب في ذلك، كما في قوله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكما في قوله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وكما في قوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إلى غير ذلك. وإن كان في بعضها الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا عام أيضا لأمته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، فبعد الصلاة المفروضة تأتي صلاة الليل. وتقدم لنا أن صلاة الليل والله أعلم هي آكد من راتبة الفجر، لا شك أن صلاة الليل آكد من راتب الرواتب، لكن هل راتبة الفجر آكد أم صلاة الليل آكد؟ الذي يبدو أن صلاة الليل آكد من راتبة الفجر، وذلك لحديث أبي هريرة السابق أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، فلم يذكر صلاة بعد المكتوبة هي أفضل من صلاة الليل، قال وهي أفضل من صلاة النهار. لا شك أن التطوع بالليل أفضل من التطوع بالنهار لحديث أبي هريرة السابق، ففي حديث أبي هريرة السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم صلاة الليل، فالتطوع بالليل أفضل من التطوع بالنهار. وإذا كان المقصود هنا حتى فيما يتعلق بالفرائض أن فرائض الليل هي أفضل من فرائض النهار، ولا أظن هذا هو المقصود هنا، لكن إن كان هذا هو المقصود فلا شك أن صلاة العصر هي أفضل من باقي الصلوات المكتوبة، صلاة العصر هي أفضل من باقي الصلوات المكتوبة، وهي الصلاة الوسطى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذي يؤدي هذه الصلاة أنه يكتب له من الأجر ضعفين، أنه يكتب له من الأجر ضعفين، فكأن صلاة العصر يضاعف فيها الأجر أكثر من غيرها، أي من باقي الصلوات المكتوبة. ولما جاء أيضا من الوعيد الشديد في حق من ضيعها كما جاء في الصحيحين إن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله، إلى غير ذلك. فصلاة العصر أفضل من باقي الصلوات المكتوبة، أو هي بالأحرى أفضل الصلوات المكتوبة، صلاة العصر أفضل الصلوات المكتوبة، ثم يلي ذلك صلاة الفجر، ثم يلي ذلك صلاة الفجر، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. ثم بعد ذلك صلاة العشاء، لما جاء أيضا في نفس حديث عثمان أن من صلى العشاء جماعة فكأنما قام نصف الليل، كأنما قام نصف الليل. ثم بعد ذلك صلاة المغرب وصلاة الظهر، ثم بعد ذلك صلاة المغرب وصلاة الظهر. قال وبعد النوم أفضل، قال لأن الناشئة لا تكون إلا بعد، يعني فسر ناشئة الليل فسر بأن المقصود بالناشئة هو الاستيقاظ بعد النوم، الاستيقاظ بعد النوم. قال فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا فيما يتعلق بصلاة الليل لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتر من كل الليل، قد أوتر عليه الصلاة والسلام من كل الليل، ولكن انتهى وتره إلى السحر، فلا شك أن صلاة الليل في وقت السحر لا شك أنها أفضل من باقي الأوقات. قال فإذا استيقظ ذكر الله تعالى، إذا استيقظ الإنسان من منامه فالسنة في حقه أن يذكر ربه جل وعلا فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث قد جاء في الصحيحين فخرج الشيخان من حديث عمير بن هانئ عن جناد بن أبي أمية عن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من تعاظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فإن دعا أو صلى ركعتين قال فإن دعا استجيب له أو صلى ركعتين قبل الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيستحب للإنسان إذا تعاظ من الليل أن يقول هذا الدعاء وإن صلى فلا شك أن هذا أفضل إذا صلى هذا أفضل. قال ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له هذا تكمل حديث عباد بن الصامت هذا تكمل حديث عباد بن الصامت المخول في الصحيحين. قال فإن توضأ وصلى قبلت صلاته هذا أيضا تكمل حديث عباد بن الصامت. قال ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور هذا طبعا جاء في حديث حذيفة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هذا جاء في حديث حذيفة وقد خرجه الشيخان أيضا خرجه الشيخان من حديث عبد الملك بن عمير عن وجع بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. كيف ما أسمع سلامك وقت التحرين يقدر ب قبل الفجر بنحو ساعتين ثلث الليل الأخير ساعتين أو ثلاث على حسب طول الليل وقصره إن كان الليل 12 ساعة فثلث الليل الأخير يكون 4 ساعات لأنك تقسم الليل إلى 3 أقسام يبدأ الليل طبعا من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر فهذا الوقت يقسم على 3 أقسام القسم الأخير هو وقت السهر ثلث الليل الأخير. قال ثم أيضا يقول لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا جاء في حديث عائشة هذا حديث آخر مستقل جاء عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن حبان من حديث عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ قال ذلك قال لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إلى آخره. وهذا الحديث هناك من صححه كما فعل ابن حبان فقد خرج في كتاب الصحيح وهناك من تكلم فيه والأقرب أن فيه ضعفا والأقرب أن فيه ضعفا لأن عبد الله بن الوليد الذي رواه عن سعيد بن المسيب تكلم فيه الدارقطني فقال لا يعتبر بحديثه فقال لا يعتبر بحديثه فتكلم فيه الدارقطني وهذا هو الأقرب الأقرب أنه لا يحتج به فهذا الحديث فيه نظر. وأين أصحاب سعيد بن المسيب عن هذا الحديث؟ المسيب له أصحاب كثر وعلى رأس هؤلاء الأصحاب الزهري معروف أنه من أصحاب سعيد بن المسيب وغير الزهري من أصحاب سعيد بن المسيب الذين لم يذكروا هذا الذين لم يتابعوا عبد الله بن الوليد في هذا الحديث فهذا الحديث فيه ضعف كما تقدم فلا يقوله لا يقوله وإنما يقتصر على ما صح وثبت. قال الحمد لله الذي رجع علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره طبعا تقدم لنا في حديث حذيفة بن يمان أنه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وحديث حذيفة تقدم أنه خرجه الشيخان. قال ثم يستعف لما جاء في حديث حذيفة بن يمان أيضا حديث حذيفة خرجه الشيخان من حديث أبي وائل عن حذيفة أو جاء من غيره أو جاء من غير حديث أبي وائل المهم عن حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام لصلاة الليل يشوص فاه بالسواك كان إذا قام إلى صلاة الليل
يشوط فاه بالسواك، ومعنى يشوط أي يدلك فاه بالسواك. والسواك لا شك أنه مستحب ومرغب فيه، وبالذات هناك أوقات يكون الترغيب بالسواك أكثر من باقي الأوقات، ومن هذه الأوقات عندما يستيقظ من الليل ويقوم إلى الصلاة، فالسنة في حقه أنه يستاك، والحكمة فيها واضحة أن يكون الفم متغير ويكون له رائحة كبيرة، فيستحب إزالة هذه الرائحة. ومن الأوقات أيضا كما تعلمون عند كل صلاة كما جاء في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، وعند كل وضوء كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعند أيضا الدخول إلى المنزل كما جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه، وأيضا عند الموت كما جاء أيضا في حديث عائشة المخرج في الصحيحين أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما دخل على عائشة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سياق الموت، فدخل وهو يكتاف، فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام بعينيه إلى عبد الرحمن، فعلمت عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يستاك، فأخذت السواك من عبد الرحمن وطيبته فاستاك عليه الصلاة والسلام، ثم قبض الله عز وجل روحه. هو مباشرة كما تقدم يقول الذكر السابق ويتوضأ، وإذا توضأ استفتح، قال فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره كقوله إلى آخره. الاستفتاح طبعا جاءت على قسمين، جاءت استفتاحات أنها تذكر في الصلاة المكتوبة، وجاءت استفتاحات أنها تذكر في صلاة الليل، ولكن طبعا لم يأتي أن هذا الاستفتاح لا يقال إلا في الصلاة المكتوبة مثلا، أو أن هذا الاستفتاح لا يقال إلا في صلاة الليل، لا، وإنما جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة المكتوبة يقول كذا وكذا أو نحو ذلك، أو جاء ما يدل على ذلك، وجاء بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى صلاة الليل استفتح بكذا وكذا. فمثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الأولى نقال في الصلاة المكتوبة، الأولى نقال في الصلاة المكتوبة. وأما هذا الحديث الذي ذكره المصنف فالأولى نقال في صلاة الليل، لأن جاء في حديث عباس في صلاة الليل، جاء في حديث عباس اللي في الصحيحين في صلاة الليل، فالأكمل في السنة أن يقتصر على فعله في صلاة الليل كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يقول اللهم لك الحمد فيحمد ربه عز وجل. والحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، الحمد هو إثبات صفات الكمال، فعندما تصف شخص بصفات الكمال يقال عنك أنك حمدته، لأن الحمد هو إثبات صفات الكمال. فعندما نقول عن ربنا جل وعلا أنه هو الكامل في ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله جل وعلا، هذا حمد، هذا حمد، فالحمد هو إثبات صفات الكمال. وعندما تقول عن شخص من الناس أنه ذو علم وذو كرم وذو شجاعة وذو أخلاق وذو أدب وكذا وكذا، هذا أيضا حمدته، في هذه الحالة حمدته لأنك وصفته بصفات جميلة، فالحمد هو إثبات صفات الكمال، هذا هو الحمد. والحمد على قسمين، القسم الأول الذي لا يكون إلا لله عز وجل، والقسم الثاني الحمد الذي يكون للمخلوق، الحمد الذي يكون للمخلوق. أما الحمد الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فهو وصف جل وعلا بصفات الكمال ونحوص الجلال، الأشياء هو المتصف بها سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي يختص بها الرب جل وعلا، فهذا الحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، ومن ذلك وصف جل وعلا بأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، فهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. ومن ذلك إثبات عندما تقول أنه هو الرحمن تثبت له صفة الرحمة جل وعلا، نعم، وعندما تثبت له صفة القدرة وصفة العزة وصفة
نعم انه هو الذي يتوب على عباده ويعفو عنهم الى اخره، فكل هذا من اسباب صفات الكمال لله عز وجل، هذا كله من حمد الخالق، فهناك حمد يكون لله بالخالق، وهناك حمد يكون للمخلوق وهو فيما يناسب، وهو فيما يناسب المخلوق. تقول عن فلان مثلا انه شجاع اذا كان كذلك، وتقول فلان عالم ان كان كذلك، وتقول فلان انه ذو خلق ان كان كذلك، وهكذا. وبالنسبة للمخلوق، بالنسبة لحمد المخلوق اشترط فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون الشرط الأول أن لا يكون في هذا غلو ومبالغة بحيث ترفع فوق منزلته. ومن ذلك أن ما قال بعض الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا ما شاء الله وشئت، قال الذي قال له ذلك جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، لأن الساوى مشيئة المخلوق وهو الرسول عليه الصلاة والسلام بمشيئة الخالق. فالشرط الأول لا يكون في هذا الحمد غلو، وهذه قضية يجب الانتباه إليها، ما أكثر المدح الذي فيه غلو، فينبغي الحذر من ذلك. نعم، بالذات الغلو في الحكام وفي العلماء، كثير ما يغلى بهذين الصنفين من الناس العلماء والحكام، فينبغي الانتباه لذلك. والشرط الثاني أن يكون صدقا، أن يكون مدح لفلان أو حمد لفلان أن يكون بالفعل، هذه الصفات التي حمدت بها أن يكون متصفا بها، لا تقول عن فلان بأنه ذو خلق وهو سيء الخلق، لا تقول عن فلان بأنه عالم وهو في الحقيقة جاهل، ولا تقول عن فلان بأنه شجاع وهو خلاف ذلك. فينبغي أن يكون، يجب أن يكون حمدك لفلان ووصفك له بهذه الصفات أن يكون حقيقة منطبقة عليه. قال أنت نور السماوات والأرض، فربنا عز وجل من أسمائه النور سبحانه وتعالى، ومن صفاته النور أنه نور السماوات والأرض. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن اسم النور من أسماء الله جل وعلا، نعم، فهو نور السماوات والأرض ومن فيهن سبحانه وتعالى. نعم، وجاء في صحيح مسلم في حديث شقيق بن عبد الله العقيلي عن أبي ذر عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، قال نور أن أراه. وفي رواية وهي في صحيح مسلم قال رأيت نورا، قال رأيت نورا. فالرسول عليه الصلاة والسلام في المعراج لم يرى ربه عز وجل، وإنما قال رأيت نورا، ولم يرى الله جل وعلا. نعم، وهذا النور الذي رأى كما جاء في حديث أبي موسى حجابه النور، حجاب الله عز وجل هو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، كما ثبت في صحيح مسلم. فالذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجاب الذي هو النور. نعم، قال ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، فلا شك أن ربنا جل وعلا هو الملك جل وعلا، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز التسمية بملك الملوك، لا يجوز تسمية المخلوقين بملك الملوك، كما جاء في الصحيحين أن أقنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله، أو كما جاء في هذا الحديث قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه، شاهان شاه هذا من ألقاب العجم ومعناه ملك الملوك، فملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. نعم، قال ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق، فالله عز وجل هو الحق، من أسمائه الحق سبحانه وتعالى، وكلامه حق عز وجل، وشرعه حق سبحانه وتعالى، ووعده حق، وقوله حق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، فلا شك أن كل هذا حق، وأنه حقيقة كما أخبر الله عز وجل عن ذلك سبحانه وتعالى، وكما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فكل هذا انقياد واستسلام ولجوء وتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة العبودية، وهذا هو تحقيق التوحيد لله عز وجل. نعم قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. نعم تلاحظون يا أيها الإخوان أن هذا الحديث قد اشتمل على أمرين، اشتمل على الثناء والحمد والمدح لله عز وجل، ثم أعقبه الدعاء، ثم أعقبه الدعاء، وهذا هو السنة، السنة للداعي في أي دعاء دعا به، سواء كان ذلك في قنوت النوافل أو كان ذلك في قنوت رمضان أو كان ذلك في دعاء الاستسقاء أو أي دعاء يدعو به الإنسان. فالسنة أن يبدأ بحمد الله عز وجل، ثم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. وكما جاء ذلك في حديث فضالة بن حبيب الذي رواه النسائي قال بعد أن أثنى على ربي عز وجل فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. فبعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه دعا ربه عز وجل بأن يغفر له جميع ذنوبه. نعم وفي هذا أن الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أنهم يقعون بالذنوب، ولكن الذنوب الصغيرة، وأما الكبائر فهم معصومون من الوقوع في الكبائر. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقعون في الذنوب الصغيرة وأن الله عز وجل لا يقرهم عليها سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل قال في محكم التنزيل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكما هنا في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يغفر له جميع ذنوبه. وقد ذكر الله عز وجل أن جمع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعض الذنوب التي وقعوا فيها وتابوا إلى الله منها فتاب الله عز وجل عليهم. قال وإن شاء قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني. أيضا هذا مما يدعى به في صلاة الليل الذي جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في هذا الدعاء في صلاة الليل. وهذا يا أيها الإخوان الدعاء أيضا تلاحظون فيه ثناء وتعظيم لله عز وجل، ثم فيه دعاء قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتلاحظون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الله عز وجل قد جعله هداية للناس مبينا للناس طريق الحق ومبين للناس طريق الهدى الذي يجب على كل إنسان أن يسلكه، ومع أن الوحي ينزل عليه يسدد ويعلمه ويبين له، ومع ذلك يدعو ربه عز وجل بأن يهديه لما اختلف فيه من الحق. فينبغي للمسلم أن يسأل ربه عز وجل أن يبين له الحق ولا يجعله عليه ملتبس، وما أكثر من يلتبس عليهم الحق. فصلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك، ويبين لنا الحق ويرزقنا اتباعه، ويبين لنا الباطل ويرزقنا اجتنابه. قال إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. قال ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، هذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على استفتاح الصلاة بركعتين خفيفتين صلاة الليل، حتى على استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. والحكمة في هذا، الحكمة من الاستفتاح بركعتين خفيفتين حتى يسهل على الإنسان صلاة الليل، لأن إذا بدأ الإنسان بصلاة طويلة بعد ذلك قد يستثقل باب الصلاة فيقتصر عليهما، أو عندما يصلي المأموم مع إنسان يصلي التراويح فافتتح تراويحه بركعتين طويلتين قد بعض المأمومين ينصرف يقول إذا كان هاتين ركعتين وهما أول الصلاة بهذا الثقل إذا كيف باقي الصلاة، فيستثقل باقي الصلاة وقد ينصرف ويقتل ويدع باقي الصلاة.
لكن استفتح بركعتين خفيفتين هذا راح يجعل ينحف، وإذا بلغ الثالثة قال انتهت ركعتين خفيفتين ولم يبق إلا القليل فينشط لإكمال الباقي، فينشط لإكمال الباقي. فهذه الحكمة والله أعلم من استبداء الصلاة صلاة الليل بركعتين خفيفتين. ولذلك ينبغي للأئمة في صلاة التراويح أن يستفتحوا التراويح بركعتين خفيفتين، لأن هذا كما تقدم أنشط الجماعة يجعلهم يكملون باقي الصلاة، لكن لو افتتحوا ركعتين طويلتين قد يستثقلون ذلك فيدعون الصلاة أو يفصلون عنها. كيف؟ إذا أخذ ركعتين خفيفتين نعم ضمن صلاة الليل، يعني ضمن 11 ركعة. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، في الصحيحين حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم قال ويسن، نعم عفوا، قال وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه. نعم يسن للإنسان أن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته هذا التطوع قضاه، كما جاء ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يقضي صلاة الليل إذا فاتته قضاها في النهار لكن يقضيها شفعا، وكذلك إذا فاتته الراتبة يقضيها في وقت آخر عندما فاتته راتبة الظهر البعدية قضاها بعد العصر وهكذا. فهذه السنة في ذلك، السنة أن الإنسان إذا فاته شيء يستحب له قضاؤه. قال ويستحب أيضا أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، أي ما ورد من الأدعية والأذكار التي تقال في الصباح والمساء من سور ومن آيات، سور مثل المعوذات ومن آيات مثل قراءة آية الكرسي عند النوم أو قراءة خواتيم سورة البقرة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كما جاء ذلك في صحيح البخاري. نعم أو قراءة أوراد وأذكار كما تقدم لنا بعض هذه الأوراد والأذكار، فيسن للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار، الأذكار الصباحية والأذكار المسائية. وفي الحقيقة أن الأذكار هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أذكار تقال في الصباح والمساء، إما أذكار تقال في الصباح والمساء، نعم، وإما أذكار تقال في الصباح فقط مثل ما جاء في حديث، مثل ما جاء في الصحيح عندما الإنسان يقول سبحان الله وبحمده على الخلق ورضا نفسه وزينة عرشه ومثال كلمات يقول ذلك ثلاث مرات كما ثبت في الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم في حديث ابن عباس. فهذا ذكر يقال في الصباح ما يقال في المساء، وإما أن تكون هذه الأذكار تقال في المساء ولا تقال في الصباح، وإما أن تقال في الليل يعني مثل آية الكرسي تقال هذه في الليل عند النوم، ومثل خواتيم سورة البقرة الآيتين الأخيرتين هذه تقال عند أيضا في الليل، أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه كما جاء في صحيح البخاري في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه الأذكار على هذه الأقسام، إما في الصباح والمساء، وإما أذكار صباحية فقط، وإما أذكار مسائية، وإما أذكار ليلية، أربعة أقسام، أربعة أقسام. بعد أخذنا هذا مساء ثم مساء. قال وكذلك عند النوم والانتباه، وتقدم شيء من ذلك عند النوم وعند الانتباه. ممكن نضيف قسم خامس، قسم خامس وهو عند الانتباه، مثل الحديث عبادة بن الصامت إن من تعالى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عند الإنسان يتعرض من الليل، ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد.